الله تعالى فلا يصار أولاد من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ناس بركته صلى الله عليه وسلم على النبوة صلى الله عليه وسلم لإجابة دعاء عبد الله بن هشام أنبيان أحد الله وقافية الإسماعيلي وقافية الإسماعيلي وكان يعني عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله استعجى بعض المتأخرين عن زيادة البخاري فأخطأ نائهما وقع في نسخة الصغاني زيادة لم أرى بشيء من النسخ غير من النسخ غيرها ولفظه قال أبو عبد الله كان عروة الدارقي يدخل السوق وقد ربح 40 ألفا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بركة شيء وأعطاه دينارا يحترم يوصيه فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء في دينار وشاة فغمت له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخنا تقف عليه إذا تهمز وكسر الله
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله البركة وذلك أن أمه زينب بنت حميد ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وجعله كما في رواية الباب المذكور فيشركهم
فيشركهم يشركهم
ويشركهم لأبي ذر وبالضم ثم الكسر لغيره وعبر عبد الجمع باعتبار أنها قد الجمع اثنان وربما صارت ابن هشام نبل الراحلة تمامي أي بتمامها فيبعث بها إلى المنزل لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك وفي الحديث ما ترجم له من الدعوة للصبيان ببركة ومسكي ومسك رؤوسهم كما في رواية الشركة المذكورة وإجابة دعاء صلى الله عليه وسلم.
طيب فإذا عرفنا قوله فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها المنزل يعني يربحها يربح راحلة كلها بما عليها فيبعث بها إلى المنزل وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا له بالبركة. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أصالح بن كيسان عن أبي شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم
وكان له 5 سنين في ذلك الوقت وأخذ منه علماء المصطلح أنه يجوز أن يتحمل الإنسان الحديث وهو صغير ولو 5 سنين وفيه أيضا دليل على أن التمييز ليس مقيدا بسبع سنين فقط ولكن الغالب انه يكون في 7 سنين والا فقد يميز الانسان قبل 7 وقد يبلغ 7 وهو لا يميز والناس يختلفون لكن الغالب ان سن التمييز 7 سنين ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه ل7 لانها هي الغالب وإلا فإن التمييز قد يحصل قبلها وقد يتأخر عنها كما هو معروف. نعم. وفي هذا الحديث جواز مج الماء في وجه الصبي ولكن بشرط أن نأمن العاقبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره فريقه بركة وخير وأما غيره فليس كذلك لكن لو مثل رشق عليه من ماءه توددا له وتعطفا عليه فهذا لا بأس به بشرط أن لا يؤدي إلى فزعه أيضا. فإن أدى إلى فزعه، لأن بعض الصبيان لو تفشق عليه الماء فزع صاحب، فهذا لا تفعل. لكن إذا عرفنا أنه يعني عنده شيء من الفحم ورشقته بالماء من باب التودد إليه، فهذا يشهد مد النبي صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه. المد كان يمد الماء من فمه على الشخص، عرفت؟ نعم. ظاهر الحديث هي السابع فقط، ما يؤمر، ما يؤمر. نعم محمد. نعم. لا، لا يطلب منهم عدم الإحضار إلا إذا كانوا يؤذون الناس، لكن يحصل من هذه. نعم. ولو كان في تصميم وهو إذا الناس يمنع. نعم. الرسول يعلم، الرسول يعلم من فيه بركة، والفاعل هو الرسول مو هو. نعم. ما دام الفاعل يدري ما في شيء. خلينا ثلاثة أظن. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو له، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بما فأتبعه إياه
المحسن. هذا أيضا من نصف الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه، الناس يأتون بالصبيان فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. الصبي بال على ثوبه وهو معذور لأنه صبي ما عقل، ولم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يقل الله نجسنا وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها العامة عندنا. إذا بال الصبي على ثوبه قام يدعو عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو لا عليه ولا على أولياء الذين أتوا به، ولكن هذه المسجد أزالها عليه الصلاة والسلام بأن دعا بماء فأتبعه إياه، يعني صبه عليه حتى عم جميع المكان الذي فيه البول، ولكنه لم يصل. كيف لم يصل؟ يعني ما عصره ولا فركه، لأنه صبي، وبول الصبي الذي لم يتغذى الطعام يكفي فيه الإتباع، إذا أتبعته الماء كفى. أما إذا صار يتغذى الطعام فإنه كغيره لا بد أن يوصل، وكذلك غائطه لا بد أن يوصل، وكذلك بول الأنثى لا بد أن يوصل. فهذه ثلاث أشياء فالأربعة: بول الصبي، بول الأنثى، غائط الصبي، غائط الأنثى. ثلاثة منها لا بد فيها من الغسل، وهي هي لا بد من الغسل.
نعم وغائط
الأنثى هذا لا بد فيه من الغسل. بول الصبي يكفي فيه الإتباع، أن يتبع بماء حتى يعم مكان النجاسة. الله أعلم.
ابن الصعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح علينا.
ها؟ قد مسح؟ عندنا عنه. طيب ما هي عندنا النسخة؟
شوف الأشرح.
أينه سلام؟ شو هو؟
قول
وصلنا لمشهور؟ أي نفسه أينه؟ طيب.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسأل علينا أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوكل برفعة.
الشاهد قوله قد مسح عينه.
كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا
آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقي سعد بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدارمي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قال السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفيتها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الإنسان ربه فهو يعني أنه يسأل الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل عليه يعني أثني عليه في الملأ الأعلى في الملائكة. وفي حديث كعب بن عجرة دليل على أن العلم إذا بلغه الإنسان أحدا فهذا هدية، ولعمر الله إنه لمن أفضل الهدايا، لأن العلم أفضل من المال. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يذكر المال. فالهدية هدية العلم أفضل من هدية المال، ولهذا قال ألا أهدي لك هدية. وفي قول عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد دليل على أن هذه هي الكيفية المطلوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي قال قولوا كذا. وليس هذا أمرا دالا على الوجوب، وذلك لأنه ليس أمرا مبتدأ، وإنما هو أمر بكيفية سئلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لو سألت شخصا وقلت كيف أفعل فقال افعل كذا وكذا، فهو أمر بالكيفية وهو أمر إرشاد، لأن السائل استرشد. وفيه أيضا دليل على أن هذه الكيفية وردت بأكثر من لفظ، منها هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فليس فيها ذكر إبراهيم، ولكن في بعض الروايات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي ثابتة في صحيح البخاري. ولكن مع ذلك لو فرض أنها لم تثبت فإنه إذا قيل آل فلان دخل فيهم فلان. ومن ذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون منهم، كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المرور. وفي حديث أبي سعيد الخدري صفة ثانية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واردة على كم وجه؟ الذي مر علينا الآن كم وجه؟ سؤالي كم وجه؟ اللي معنا الآن ثلاثة؟ نعم. وجهين، حديث كعب بن هجرة وحديث أبي سعيد. طيب، والقاعدة الصحيحة أنه إذا جاءت العبادات على وجهين فأكثر، فالسنة أن يتعبد الإنسان لله بالوجهين أو أكثر، لأن هذا أولى، فإن الإنسان إذا أتى بالعبادات على وجوه متنوعة استفاد ثلاث فوائد: هداية الله، نعم، هنا أنه يأتي بجميع السنة، هذه واحد، نعم، نصر دفع الملل، وأن يكون فعله تعبد لا يكون حركة عادية. طيب، نعم، محمد، أين هذه نصر فيما قال النصر، نعم،
متابعة،
نعم، تحقيق المتابعة حيث يأتي السنة على وجوهها، نعم، هي السنة، وقد تكون هذه من المتابعة، لكن على كل حال كل هذه الفوائد تحصل فيما إذا أتينا بالسنن الواردة كلها. وقد مر علينا في حقيقة الشرح هذا في قريبا، ونحن نتكلم عليه في صفة الصلاة في الفقه، فلا حاجة إلى الكلام عليه. نعم، لا الظاهر ما نحن نعم يعني الظاهر ما نجعل هذه الصفة الثانية، ما دام ما خرج الحديث واحدا فإنه يكون هذا من تصرف الرواة. نعم، قد يكون السنة هادمة الأوفى، لكن العمل بالسنتين وإن كانت السنة الأخرى مقتولة أفضل. نعم، لا على حسن ولا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا لا، لأن هذه حديث واحد، سألوه فعلمه، هو متعدد السؤال عن صفة واحدة، يكون بعض الرواة حفظ وبعض الرواة لم يحفظ. نعم،
ضرب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا
صوت عندك ولا في تقديم تقديم؟ إحنا عندنا إحنا عندنا باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تقديم تقديم؟ أنت قرست؟ نعم.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن يارك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا أيضا فيه أولى المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي حميد الساعد. أما حديث عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة على غير النبي على وجه الانفراد، وأما حديث أبي حميد ففيه الصلاة على غير النبي على وجه التبع. فأما الصلاة على غير النبي على وجه التبع فمجمع على جوازه، كل المسلمين يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من غير نكير. وأما الصلاة على وجه الاستقلال على غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذه موضع خلاف، هذه موضع خلاف. والصحيح أنه إذا كان لها سبب، إذا كان لها سبب ولم تتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فإنه لا بأس بها. شرطان، الشرط الأول إذا كان لها سبب، والثاني إذا لم تتخذ شعارا. فمثلا إذا جاءنا رجل بزكاة أو رأيناه تقدم في عمل خير أو ما أشبه ذلك فلنا أن نقول صلى الله عليك، صلى الله عليك، ولا حرج في هذا. أما إذا كان لغير سبب بس لمجرد ذكره فهذا فيه نظر. وكذلك إذا جعل شعارا لهذا الشخص المعين بحيث كلما ذكر قيل صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لأنه يلحقه بمرتبة النبي. فمثلا لو قلت زرت محمدا صلى الله عليه وسلم فأكرمني محمد صلى الله عليه وسلم وخرج بي محمد إلى بستاني صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، لأنك ألحقته بمن؟ بالأنبياء. وفي حديث أبي حميد دليل على اختلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة ثالثة قل لا، حديث أبي معجرة وحديث أبي سعيد وحديث أبي حميد تكون صفة ثالثة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وفي هذا الحديث دليل على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آله كما هو القول الصحيح الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا فتحرم عليهن الصدقة يعني الزكاة. والمسألة هنا نظرية، أما عمليا فغير واقعة، لأن أزواجه قد مثنى، لكن هذا يدل على أن أزواجه من آله لأنها جاءت في اللفظ الثاني اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
شافي
إن صلينا عليه،
سلمنا عليه
أو إن سلمنا عليه، إن صلينا عليه
هذا الأقرار في أحفاظ الشغل إن سلمنا عليه
نعم.
يستحب أن نصلي عليه ويكره
أن نصلي
عليه، يجب أن
نصلي عليه. الصحيح أنه لا يجب ولا يكره الإفراط، يعني الصحيح أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم، صحيح أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يكره أن يفرد أحدهما. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوب الجمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن الصحيح عدم وجوب الجمع وعدم كراهة الإفراد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إجابة المؤذن أن يقول مثل ما يقول قال ثم صلوا علي ولم يذكر التسليم، ولو كان واجبا ولو كان جمع واجبا لقال صلوا وسلموا عليه. نعم هنا لا ما يجب أن يصلوا عليه، لكن يجب إذا ذكر اسمه، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال آمين حين قال جبريل رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين. ومعلوم أن الدعاء عليه بأن يرغم الله أنفه يدل على أن الصلاة عليه إذا ذكر تجب. ومر علينا أنها ركن في الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد فتكون واجبة. المهم أنها تجي في بعض الأحوال. أخذنا ثلاثة. ها؟ في بعض الروايات كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
كيف على قلبك؟
أي تسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا التسليم.
هذا يعرفون والسلام
ما يعرفون. لا هم يريدون صفة من جنس صفة السلام. ولكن نعرف أن يقول اللهم صل على محمد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آتيته فجعله له زكاة ورحمة. حدثنا ابن صالح قال حدثنا الدوار قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سلبته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.
ترجمة لا تتطابق مع الحديث الذي ساقه المؤلف. وكما أسلفنا أن البخاري رحمه الله قد يشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه، فلعله يشير إلى حديث ليس على شرطه، لكن ما ذكره من الحديث قريب منه. أيما مؤمن سببته، سببته يعني ذكرته بما يسوءه في حضرته، لأن ذكر الإنسان بما يسوءه وهو غائب يسمى غيبة، وذكره بما يسوءه وهو حاضر يسمى سبا. فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة. قربة إليك بالنسبة لهذا الذي وقع عليه السب يوم القيامة. وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ليس كسب غيره، إذ أن سب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عظيم، وينال الرجل من المعرة أكثر مما يناله فيما لو سبه غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إنان إيش؟ قد يكون يعني هو ليس من طبيعة الفحش، لكن أحيانا ربما يرتاب. أقول ليس من طبيعة الفحش، وفرق بين الإنسان اللي طبيعة وسجية في الفحش والإنسان اللي قد يفحش مرة واحدة، هذا أحيانا يقع، ولكنه ليس هذا من خلقه. نعم إيش؟ لا نعطينا في أصلا. نعم عليها لأن العامة اللي أنا أعرف أنه إذا غضب الإنسان ولج في السب إلى فلان صلى عليك، أما إذا نسي ما أذكر فلا حليل. حتى إذا نسي أنا أعرف أنه يقول إذا نسيت اذكر الله، هؤلاء أخذوها من قوله واذكر ربك إذا نسيت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لها. أقول هذه بتاع ما تقال. نعم يا رحمن. شلون؟ ما تقول؟ رجل كتب قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبها، هل يكون كالذي لفظ بها؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فجعل الكتابة من منزلة الإقرار. وكذلك قال أهل العلم لو كتب الرجل طلاق امرأته إن يتبين بالكتابة وقع الطلاق، فجعل الكتابة كالنطق.
باب التعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن وكالة عن انس رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابو المساله فغضب قصيد بن طارق فقال لا تسالون اليوم عن شيء لا بينته لكم، فجعلت انظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لا يكون رأسه في ثوب يبكي، ورجل كان إذا لاح رجال يدعى لغير أبيه، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشا عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صور في الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتالة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسؤكم.
فالمؤلف باب التعوذ من الفتن، يعني أنه ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من الفتن. وقد أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن في كل صلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم تشهد أخيه فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والفتنة تكون فتنة لشحة تعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق ولا يعرفه، أو تكون لشهوة أي لهوى يعصب بالإنسان ويخطئ وهو يعلم أنه مخطئ. فالأولى شبهة في العلم، والثاني شبهة في القصد، والإنسان دائم بين الأمرين، لا يفتتن في دينه إلا لهذين السببين، إما جهل وإما هوى، إما جهل وإما هوى. فتجد مثلا في الجهل يفعل الخطأ وهو لا يدري أنه خطأ، وتجده في الهوى يفعل الخطأ وهو يعلم أنه خطأ. وكلا الأمرين إن لم يعصمك الله منهما فإنك تهلك. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلفت المسألة، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، قد تحرم المسألة من أجل سؤال السائل فيكون أعظم الناس جرما. أما بعد وفاته فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يلفت في المسألة إلا رجلا وقعت به نازلة فيسأل عنها، أو يتوقع أن تنزل به نازلة فيسأل عنها، ورجلا يتعلم علم فيبحث ويسأل من أجل تعلم العلم. فالأول الذي نزلت به النازلة أو صار يتوقعها محتاج إليها بنفسه، والثاني محتاج إليها لغيره. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ألحقوه في المسألة كأنه عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الذي وقع منهم عن شك، فغضب عليه عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وقال لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم. وهذا شبه تحدي لهم حيث ألحقوه وأتعبوه المسألة فقال هذا الكلام، ولهذا انتقدوا على أنفسهم ووبقوا أنفسهم توبيخا فعليا. صار كل واحد لف رأسه في ثوبه تغطى هكذا وجعل يبكون رضي الله عنه، فندموا على ما فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الندم. يقول أنا جعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لا ثوب رأسه في ثوبه يبكي. ولما قال صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الجمال شيء إذا بينته لكم استغل رجل هذا الكلام. رجل كان الناس يدعونه لغير أبيه، يعني يقول ابن فلان وليس أبا له، فاستغل هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، أخبره بأبيه عن طريق الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يكون علم هذا. ثم أنشأ عمر هذا الكلام الذي لا يمكن أن ينازعه فيه أحد، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يعني فلا نسأل، بل نحن راضون بالله ربا والذي يحكم فينا وبالإسلام دينا لا نتجاوزه وبمحمد رسولا. فقرر رضي الله عنه ما يجب على كل مسلم، وغرر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال نعوذ بالله من الفتن، خاف أن تكون هذه الأسئلة التي ألحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أو خاف أن تكون من الفتن، ربما ينزل أشياء ما كانوا يتوقعونها بسبب هذه الأسئلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، لأنه رأى شيئا عظيما كما رأى حين كان في صلاة الكسوف، لكنه في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار بين يديه حتى أنه تأخر خوفا من لفح النار، وتقدم ليأخذ من العنب الذي رآه في الجنة. أما هذا فيقول صور أطلي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحال، يعني ما كانت بين يديه كما كانت في صلاة الكسوف. الله نعم. كله، لكن فتنة الهوى أشد، ولهذا من فتنة الهوى فهو من المغضوب عليه والأول من الضالين. نعم. صلي على طه، كله طه حروف هجائية، إذا قال لك صلي على طه قل له طه حروف هجائية في القرآن. النبي يشتغلون فيها. نعم، بعض العلماء قال إن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه. نعم، وأظن بعضهم قال من أسمائه ياسين، وعلى قاعدتهم نقول من أسمائه نون، لأن كان نون وغلم ومصرون ما أنت من أنت ربك. نعم، ما هي خطاب الرسول، لكن كل حروف على قاعدتهم، كل حروف هجائية على قاعدتهم، إذا كان بعد خطاب الرسول فهي من أسمائه. ولكني أقول إن طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين ولا نون ولا غير ذلك من الحروف الهجائية التي في القرآن. هنا ما أخذ السؤال؟ يكفى اللهم صل على محمد، يكفى. ما في مال. هذا ثلاث أسئلة.
قال حدثنا ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المنقلب بن عبد الله بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي قال اصل الله صلى الله عليه وسلم لابي قال يلتمس لنا غلاما من جنان فيحكي به،
فخرج بي أبو طلحة يرشدني وراءه، فكنت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أقيمه حتى أقبل عن الخيبر وأقبل بصفية بنت حيي فاجتازها، فكنت أراه فكنت أراه يطول وراءه بأعداء أو كساء ثم يرتبها وراءه حتى إذا كنا بالصفدان صنع حيسا صنع حيسا في نظر، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك في نحو بها، ثم أقبل حتى بدا له أحد قال: هذا جبل نحبنا ونحبه. فلما أشرق على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين حبيها
جبليها
ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعدهم.
هذا التعود من غلبة الرجال، من غلبة الرجال يعني أن يغلبوه، لأن غلبة الرجال قهر للإنسان سواء غلبوا بالحق أو بغير حق، لكن إذا غلبوا بغير حق صار ذلك أشد وأعظم، لأنهم أثروا على هذا المغلوب من وجهه، من وجه الغلبة ومن وجه الظلم. وإذا كان بحق فالغلبة لا يريدها أحد، فكان من المشروع أن يتعود الإنسان من الغلبة. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، يعني أنس بن مالك. وقد سبق أن أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، ولا منافع، لأنه يمكن أن يكون أبو طلحة جاء به، ويمكن أن يكون ويمكن أيضا أن تكون أم سليم جاءت به من باب التأكيد أو لم تعلم، لأن أبا طلحة فعل ذلك. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يستعيد الإنسان بهذا الشيء، أن يستعيد بالله من هذا الشيء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الهم للمستقبل، والحزن لإيش؟ للماضي. والإنسان فيما يسوء في زمن بين زمنين، إما زمن لاحق وإما زمن سابق، فالذي يسوءه في الزمن السابق يحدث له حزنا، والذي يسوءه في الزمن المستقبل ويخاف منه يحدث له هما. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين. وأما العجز والكسل فالعجز هو عدم القدرة، والكسل عدم العزيمة، والإنسان لا يفعل الشيء إلا بأمرين: بعزيمة صادقة وقدرة كاملة، فإن لم يكن لديه عزيمة لم يفعل، وإن كان عنده عزيمة ولكنه عاجز لم يفعل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. لدى العجز صامت، ما هو العجز؟ نعم. والكسل عدم العزيمة. وآدم ماذا يقول؟
نعم. قال ابن وسلم كان يقول عند الفرض: لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب: حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا حديث أوفى من الذي قبله، يعني من أهل الإنسان إذا أصيب بمكروه فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، فيتوسل الله بعظمته وحلمه إلى إزالة هذا الكرب، لأن هذا ذكر وثناء يتضمن الدعاء،